إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب اللباس والزينة من صحيح الإمام مسلم إلى قول المبوب، سواء كان الإمام النووي أو غيره، قال: باب استحباب لبس النعال وما في معناها. باب استحباب لبس النعال وما في معناها، وما في معناها من الأحذية والجوارب والتساخين. والتساخين هذه لفائف كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعرب عموما كانوا يلفونها على الرجل فتسخنها، فسميت التساخين. فإذا هذه الأشياء يستحب لبسها إلا أنه من السنة أن ينتعل الرجل، نعم من السنة أن يحتفي الرجل أحيانا، من السنة أن يحتفي الرجل أحيانا، يحتفي بمعنى أنه يمشي حافيا، فهذه سنة صحابية. وروى هذا أبو داود في سننه، لأن ربما لبس الأحذية والنعال والمبالغة في ذلك يوقع الإنسان في الرفاهية الزائدة عن الحد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن كثير من الإرفاه، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كثير من الإرفاه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني التقلل من الثياب ومن الطعام والشراب ومن اللباس ونحو ذلك. فإذا يستحب لبس النعال وما في معناها مع الاحتفاء أحيانا، الاحتفاء أحيانا حتى يعرف الإنسان قدره ولا يتكبر على عباد الله. فإذا هذه الأبواب في النعال، في النعال. والنعال جمع نعل، وقد ساق الإمام البخاري في النعال الأبواب من 37 إلى 41، أي 5 أبواب ساق الإمام البخاري في كتاب اللباس في ذلك 5 أبواب من 37 إلى 41. فقال: باب في النعال السبتية وغيرها. النعال السبتية هي التي ليس عليها شعر، ليس عليها شعر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الترك قال عليه الصلاة والسلام: تقاتلون قوما صغار الأعين فطس الأنوف نعالهم الشعر. فذكر الإمام البخاري باب في النعال السفتية، السفتية يعني المسبوطة المقطوعة التي ليس فيها شعر وغيرها. وذكر بابا قال: باب يبدأ بالنعل اليمنى، يبدأ بالنعل اليمنى، فهذه سنة ويغفل الناس عنها كثيرا كما يأكلون بشمالهم، فكذلك أكثر الناس ينتعلون بشمالهم، وهذا تشبه بالشيطان. باب آخر قال: باب لا يمشي في نعل واحدة، فلا يجوز للإنسان أن يمشي في نعل واحدة، حتى الجورب، حتى الجورب، الجورب لا يجوز للإنسان أن يلبس يعني جوربا في رجل واحدة ويبقى هكذا. وطبعا هذا كله سيأتينا. فإذن هذه أبواب كلها تتعلق بالنعال وآدابها. قال: باب ينزع نعله اليسرى، فإذن عندما يلبس، عندما ينتعل يبدأ باليمنى، عندما يخلع يبدأ باليسرى. من يطبق هذا ومن ينتبه لهذه السنة؟ قال: باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا. قبالان في نعل، القبالان يعني كل نعل له قبالان، مثل هذه التي نتوضأ فيها لها قبالان، يعني سيران ويلتقيان في نقب، فيدخل الإنسان يعني هذا المكان بين إصبعيه. فهذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري فيما يتعلق بالنعال. ونحن إذا تأملنا في كتاب اللباس عند الإمام البخاري نجده قد ذكر أبوابا في الثياب، وذكر أبوابا في النعال، هذا كله داخل في كتاب اللباس، وذكر أبوابا في الخاتم، وذكر أبوابا في الزينة، لأنه كتاب اللباس والزينة، مثل قص الشارب وتقليم الأظفار والخضاب والقزع والذوائب، ذوائب المرأة وضفائرها. وذكر أبوابا في التصوير، هذا كله في كتاب اللباس. ثم ذكر أبوابا في ركوب الدابة، ركوب الدابة لأنها تركب تلبس. فإذا الإنسان عندما يعرف هذه التقسيمات فهذا يسهل عليه البحث. والله أنت عندك مسألة في ركوب الدابة، فإذا تعرف أن هذه الأبواب أين ذكرها الإمام البخاري؟ ذكرها في كتاب اللباس، ذكرها في كتاب اللباس، وهكذا. فهذا كله ذكره الإمام البخاري في كتاب اللباس، فهي أبواب شاملة. فإذا الأبواب اليوم في صحيح مسلم تتعلق بالنعال وأبواب أخرى. نعم. وذكر في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله قال: حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن ابن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر. ماذا تقولون في هذا الإسناد كما ذكرنا من قبل؟ ماذا تقول يا إبراهيم؟ قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر. ذكرنا فيما تقدم أن أبا الزبير هذا من المدلسين، والمدلس لا بد أن يصرح بالسماع، فالواجب أن أبا الزبير يقول سمعت جابر. إذا قال سمعت جابر خلاص يقبل منه الحديث. طيب، أو كان الراوي عن أبي الزبير هو الليث بن سعد، لأن الليث بن سعد ميز أحاديث أبي الزبير. الليث بن سعد كما ذكرنا في شعبة عن مين؟ عن شيوخه. فالليث بن سعد ميز أحاديث أبي الزبير، فإذا كان الراوي عن أبي الزبير هو الليث فإذا ما في إشكال. فهنا أبو الزبير قال عن جابر وليس الراوي عنه هو الليث ابن سعد، فيكون هذا الإسناد ضعيفا لعنعنة أبو الزبير. فيقول قائل أنتم الآن تضعفون حديثا في الصحيح مسلم، ومعروف أن الأحاديث في البخاري ومسلم ما فيها كلام، الأمة أجمعت على هذه الأحاديث، فكيف أنتم الآن تقولون أن هذا الإسناد ضعيف؟ فنقول إذا وجد إسناد فيه كلام في البخاري ومسلم فهذا معناه أن البخاري ومسلم عرفوا هذه العلة، ولكنهم تيقنوا أن هذه علة لا تضر، أن هذه علة بالنسبة لهذا الحديث بالخصوص علة لا تضر، لأن البخاري ومسلم كانوا ينتقون من أحاديث الرواة الذين تكلم فيه. يعني مثلا الأعمش أيضا في التدليس، ونجد أحاديث للأعمش في البخاري ومسلم، فكيف الجواب عن هذا؟ نقول إن البخاري ومسلم انتقوا هذه الأحاديث، لأن الإنسان الضعيف في الحديث أو اللي عنده مشكلة في الحديث في الرواية ليس معناه إن كل ما يرويه يرفض، وإنما هناك أحاديث تقبل منه وأحاديث ترد عليه. فنقول مجرد رواية الإمام مسلم لهذه الأحاديث هذا كاف في قبولها. لماذا؟ لأن الإمام مسلم بعد أن صنف كتابه هذا عرضه على الأئمة الكبار، عرضه على أئمة الجرح والتعديل، فكلهم أقروا له بهذا الكتاب، أقروا له بهذه الأحاديث، وأن هذه أحاديث يعني سليمة إلا بعض الأحاديث. فإذا إذا أنت وجدت إسناد في البخاري ومسلم وفيه علة من العلل، فالجواب على هذه العلة هو ما ذكرت. فالإمام الشيخ الألباني، وهو إمام الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني انتقد هذا الإسناد، قال ولكن لهذا الحديث شواهد. شوف كيف الأئمة، وهذا مما يؤيد إيش؟ مما يؤيد ما ذكرته لك، إن الإمام مسلم لما وضع هذا الحديث في كتابه هذا معناه أنه يعني درسه وفرزه. فالشيخ الألباني يقول أبو الزبير مدلس وقد عنعنه، ولكن للحديث شواهد. الحديث شواهد يعني يصح الحديث، يتقوى بها، منها عن عمران بن حصين رواه الطبراني في الكبير، ومنها حديث عبد الله بن عمر رواه الطبراني في الأوسط. الشيخ الألباني قال هذا الكلام عند حديث السلسلة الصحيحة برقم من اليسار لليمين 3-4-5، فإذا ما تنسى 345. في هذا الموضع الشيخ الألباني قال: ولكن الحديث له شواهد يتقوى بها عن عمران بن حصين وعن عبد الله بن عمرو. فانظر كيف العلماء يعني يهتمون بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقبل الحديث عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. فطالما أنك منتعل فكأنك راكب، لأن الراكب لا يصيبه أذى من الأرض. الإنسان الراكب، راكب على دابة، راكب سيارة، فرجلاه في أمان. فكذلك الذي يلبس النعال كأنه إيش؟ كأنه راكب، لأن هناك شيء يحول بينه وبين الأرض فلا يتأذى. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من النعال، تقول هذا لا ينفي، أن يحتفي الرجل أحيانا كما ثبتت السنة بذلك. رواه أبو داود، فإذا استكثروا من النعال، لو وجدت واحد يمشي حافيا أحيانا فإذا لا تتعجل بالإنكار عليه. يقول لك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يحتفون أحيانا، استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. قال الإمام النووي معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك. نقول نحو ذلك مثل الإيش؟ مثل الأرض الصخرية. الأرض الصخرية صحيح ما فيها حصى مثل البلاط والرخام، نقول ما في حصى لكن في ضغط على الرجل. ولذلك الإنسان إذا أكثر من المشي على هذا الرخام وعلى الأرض المبلطة فإنه يعني يصاب بأذى في رجليه، عندما يدخل الإنسان الحمام إذا لم يكن هناك شيء في الأرض كجلد أو كذا بحيث أن يعني يمتص الضغط عليه، فإذا الإنسان أيضا يلبس النعال، وأنا جربت هذا بنفسي، كنت أهمل دخول الحمام بدون نعال، أقول كلها ما تحتاج يعني وحمام. ولما مضى الوقت بدأت أشعر بي يعني بتعب في أسفل رجلي، فصرت الآن ما أستغنى عن لبس النعال. فإذا هذا النعال يعني يخفف المشقة والتعب على الإنسان كأنه إيش؟ كأنه راكب. قال: وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال، الاستظهار يعني التقوية وغيرها مما يحتاج إليه المسافر، واستحباب وصية الأمير أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه. يعني شوف كيف، فليست القضية بس قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم مثلا بالعبادات والجهاد وكذا، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بكل ما فيه مصلحة حتى هذا. ولذلك قال رجل من اليهود لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. يقول يقول نبيكم علمكم كل شيء حتى عندما يدخل واحد منكم الحمام ماذا يفعل. فحتى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم خارجون في غزوة إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما قصر في نصحهم، فقال لهم استكثروا من النعال. الباب الذي بعد ذلك قال باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا والقلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة يعني لو قال بالتحريم يعني لكان أولى، وذلك لما سأذكره. يعني الإمام النووي لما ذكر العلة لماذا الإنسان لا يمشي في نعل واحدة فذكروا علة عقلية، وما ذكروا العلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما أذكر لك هذه العلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستعرف أن هذا أقرب إلى التحريم، وأنه يحرم على الإنسان أن يمشي في نعل واحدة. فإذا هذه عدة أمور، عند اللبس يبدأ باليمنى، وعند الخلع يبدأ باليسرى، ولا يمشي في نعل ناش في نعل واحد. فإذا لو لخصنا آداب الإيش، آداب لبس النعال. الأدب الأول ماذا؟ الاستكثار من النعال. يعني أن الإنسان يلبس النعل على الدوام كلما تمكن. الأدب الثاني الاحتفاء أحيانا. الأدب الثالث البدء باليمنى عند اللبس وباليسرى عند الخلع. الأدب الرابع لا يمشي في نعل واحدة. أما ماذا يفعل؟ يخلع هذه حتى يصلح النعل الآخر. ما تدخل العقل والقياس، تقول بدل ما رجلي تتعب، بدل ما الرجلين يتعبوا خلي وحدك فيها تتعب، نقول لا بد أن تخلع الأخرى، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. ما أحسن هذه المقولة للإمام مالك لما يعني سئل عن هذا، فنقل القاضي عياض عن مالك أنه قال يخلع الأخرى ويقف إذا كان في أرض حارة أو نحوها مما يضر فيه المشي فيه حتى يصلحها، أو يمشي حافيا إن لم يكن ذلك. يقول لو كان في أرض حارة يوقف حتى يصلح النعل الأخرى. والحمد لله الآن التلفونات في كل مكان، حتى أزعجتنا في المساجد، يتصل بحد يقول له جيب لي النعال، ما يمشي في نعل واحد. وإذا كانت الأرض غير حارة خلاص يخلع الأخرى ويمشي حتى يصلح النعل الأخرى. فهذا ما نقله ابن عبد البر عن الإمام مالك. طيب الأدب الخامس وهو لم يذكر هنا، أنه لا يلبس النعال قائما. لا يلبس النعال قائما. شوف حرصه صلى الله عليه وسلم، فعلا حريص عليه. ممكن واحد أيها الإخوة يعني بمخالفة هذه السنة ممكن يقع ينكسر، تجرى له عملية ب100,000، ينكسر حوضه، يصاب بالغضروف، تلتوي رجله بمخالفة هذه السنة. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتعل الرجل قائما. فإذا كان النعال يحتاج مشقة فلا بد من القعود. طب هذه النعالات التي نلبسها الآن، هل هذه تحتاج قعود؟ نقول هذه ما تحتاج، لأنك بتدخل فريق ما بتحتاج شيء. وأما النعل الذي لا يكون له سير من الخلف، النعالات الباكستانية هذه، فهذه لا بد أن يلبسها وهو إيش؟ وهو جالس. وكذلك الأحذية، وكذلك الجورب. أشوف ناس يلبس الجورب وهو واقف ويقعد يلف يمين ويسار. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتعل الرجل قائما. فإذا هذه 5 آداب في آداب لبس الإيش؟ لبس النعال. والمرة علينا شيء آخر نسجله إن شاء الله. ثم ذكر في الباب حديثين لأبي هريرة. الحديث الأول من طريقين، من طريق محمد بن زياد والأعرج. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع ابن مسلم عن محمد يعني ابن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا. إيش معنى ينعلهما؟ يعني ينعل رجليه، يعني دخل فيهم الإيش؟ النعال. تقول أنعلت الرجل، يعني دخلت فيها الإيش؟ دخلت فيها النعال. ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. إيش المراد بهذا؟ إيش المراد بهذه الجملة؟ أنه لا يمشي في نعال إيش؟ واحد. لينعلهما جميعا يعني تلبس النعلين أو تخلع النعلين إذا انقطعت إحداهما. ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. طيب عند الإمام البخاري ماذا قال؟ قال لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. إيش رأيكم في الرواية مرة أخرى؟ رواية الإمام مسلم ماشا لينعلهما جميعا، ينعل إيش الرجلين. طيب أو ليخلعهما جميعا، يخلع إيش النعلين؟ يخلع الرجلين. إذن يخلع إيش النعلين؟ فإذا ينعلهما الرجلين أو ليخلعهما جميعا يخلع إيش النعلين. فالضمير في الجملة الأولى يعود على الرجلين وفي الجملة الثانية يعود على إيش النعلين. لكن رواية الإمام البخاري لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، ينعل مين ويحفي مين؟ الرجل. فمن أجل هذا كانت رواية الإمام البخاري أحسن، لأن الضمير يعود على شيء إيش؟ على شيء واحد وهو الرجلان. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. فإذا النعل مذكر ولا مؤنث؟ في نعل واحدة. النعل إيش؟ مؤنث. فإذا النعل مؤنث. طب والبطن؟ البطن إيش؟ مذكر. والرأس مذكر. فأنت تقول ها رأسي إيش؟ تؤلمني ولا يؤلمني؟ يؤلمني لأن الرأس إيش؟ مذك. بطني إيش؟ ها؟ يوجعني. فإذا الرأس البطن هذا مذكر، وأما النعل إيش؟ مؤنث. قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. الحافظ ابن حجر نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لا أخالفن أبا هريرة. أبو هريرة لما كان يروى هذا الحديث فكانت تقول لا أخالفن أبا هريرة، وكانت تمشي في نعل واحدة. فنقول رضي الله عنها وارضاه، كل قول أو فعل يخالف قوله أو فعله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه حتى ولو كان من الصحابة، حتى ولو كان من أمهات المؤمنين، حتى ولو كان من أبي بكر وإيش وعمر، فما بالك بمن بعدهم. بعض الناس الآن ها يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ما يرده مباشرة، يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول مالك، قول أبي حنيفة، قول الشافعي، بقول أحمد بن حنبل، وهؤلاء الأئمة كلهم نهوا عن هذا، نهوا عن معارضة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول أحد. وقال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي بعد ذلك حديث أبي هريرة، وهو من طريقين أيضا، من طريق ابن إدريس ومن طريق علي بن مسهر، كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة، لكن في فرق بين رواية ابن إدريس ورواية علي بن مسهر. ما هو الفرق؟ تأمل. ابن إدريس علي بن مسهر كلاهما يروي عن من؟ عن الأعمش. بعدين الأعمش عن من؟ عن من؟ عن أبي رزين. لكن ابن إدريس قال عن أبي رزين، وأما علي بن مسهر فقال عن أبي رزين وأبي إيش وأبي إيش وأبي صالح. هذا هو الفرق، أنه في رواية ابن إدريس قال الأعمش عن أبي رزين، وفي رواية علي بن مسهر قال الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، وهذا لا بأس به. قال إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا ابن أدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته، هكذا فضرب بيده على جبهته. فإذا نحن إذا وجدنا يعني إنسان يفعل مثل هذه الحركات فلا ينكر عليه، إلا إذا كان العرف أيها الإخوة يمنح. يعني مثلا في زماننا وفي مثلا بلد معين ربما إذا العالم فعل هكذا يهون في أعين الناس، يهون في أعين الناس، فما يفعل هذا ويقول أبو هريرة فعله، وإنما الإنسان لابد أن يراعي، لابد أن يراعي الأعراف، لابد أن يراعي الأعراف. مثلا في موريتانيا أنت عندما تقدم للإنسان شاي أو شراب أو كذا بعد ما تخلص شرب يرمي الكوب. أنا أول مرة شفت هذا في شيء، جلسين خلص بعدين جرم بساط مفروش أخذ ورمى بها، ممكن تأتي فيك وتؤذيك. هذا بالنسبة لهم أمر عادي جدا، أمر عادي جدا عندهم في مجالسهم، يجلس ويمدد رجليه عاد، يمدد رجليك فوجك عاد. هذا في بعض البلاد يعني يعتبر يعني قبح، يعني إذا فعل هذا عندنا مثلا في مصر يعني يا ويله، يا ويله إذا فعل مثل هذه التصرفات. فإذا لابد من مراعاة الأعراف. فضرب بيده على جبهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتهتدوا وأضلوا؟ يعني أنتم تدعون علي أنني أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكونوا أنتم المهتدين وأنا الضال؟ وذلك أيها الإخوة أن أبا هريرة كان يصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطنه بس، يقول أنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبس أكل وأشرب، وما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولذلك يعني أمر عجيب، أبو هريرة أسلم عام خيبر في سنة 7 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في أول سنة 11 من الهجرة، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات. في 3 سنوات يحمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يزيد على 5000 حديث، على 5000 حديث. وهذا بسببين: السبب الأول دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من بسط ثوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يتحدث. بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث قال فأبو هريرة فجمعت ثوبي فما نسيت شيئا من ذلك، كأن هذا الثوب كان بيعب فيه أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني حرصه رضي الله عنه على صحبته عليه الصلاة والسلام، فكأن لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المهاجرون فكانوا يعني ينشغلون بالتجارة، بالصفق في الأسواق، والأنصار كانوا ينشغلون بالزرع بالنخيل وغير ذلك. وأما أبو هريرة فكان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، فمن أجل هذا سمع منه عليه الصلاة والسلام ما لم يسمع. فكانوا إذا سمعوا أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ربما يعني استغربوا هذا، وربما اتهموا، حتى كان يقول لهم الله الموعد، سنجتمع عند الله تبارك وتعالى ويحكم بيننا في هذا الاتهام. قال ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم، والشسع هو السير الذي يكون فيه النعل، في عندنا شسع وفي شراك وفي قبال، 3 مصطلحات: شسع النعل، وشراك النعل، وقبال النعل. وعلى ما يبدو أن هذه المصطلحات يعني كانت لنعال مخصوصة، النعال التي يجوز للإنسان أن يمسح عليها، وأما هذه النعالاتنا هذه لا يجوز المسح عليها لأنها ما فيها أي مشق. وأما هذه النعالات التي لها قبال ولها شراء ولها شراك ولها شسع، فكانت تثبت في الرجل، فكان فيها يعني يشق نزعها، فهذه هي التي يمسح عليها عند الوضوء إذا كان الإنسان لبسها على طهارة. وأما هذه النعالات التي لا يشق نزعها فلا يجوز المسح عليها. فإذن هذه مصطلحات معروفة في النعال: الشسع بيكون طولي، والشراك بيكون بالعرض، والقبال ما أدري ربما يكون يعني يحيط بالرجل، لأن طبعا هذه النعالات يعني ليست هذه النعالات التي نلبسها الآن. إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى. قال إمام النووي: أما فقه الأحاديث ففيه 3 مسائل: أحدها يستحب البداء باليمنى في كل ما كان من باب التكريم، والزينة فإذا نحفظ التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله عندما تسرح الشعر وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك، كل هذا يبدأ فيه بالعيش باليمنى، كما قالت عائشة كان يحب التيامن في إيش؟ في تنعله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله، في شأنه كله يعني الأشياء المستحسنة، فكل ما كان هو حسن فالإنسان يبدأ فيه بالإيش؟ يبدأ فيه باليمين. الدخول للمسجد حسن، تدخل باليمين. الخروج من الحمام حسن، تبدأ بالإيش؟ باليمين. فهذا ما ذكره الإمام النووي، وذكر السواك. فإذا الذي يستحب في السواك أن يكون بالإيش؟ أن يكون باليد الإيش؟ باليد اليمنى، لأن هذه نظافة وطهارة وشيء محبب إلى الله عز وجل. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، يكون مرضاة للرب وانت تفعله بالشمال. فإذا السواك يكون بالإيش؟ باليد الإيش؟ باليد اليمنى. قال الثانية: يستحب البداء باليسار في كل ما كان، في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى، فمن ذلك خلع النعل والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء. لو أنت طلعت البر وأخذت أحجار حتى تستنجبها، خذها بالإيش؟ خذها باليد اليسرى. قال: ومس الذكر والامتخاط عندما تتمخض، عندما تفك الوضوء، عندما تدخل الماء باليمنى ثم تستنثر بالإيش؟ باليسرى. قال: وتعاطي المستقذرات. تعاطي المستقذرات، فأي شيء مستقذر عندما تعطيه، تعطيه بالإيش؟ باليد، باليد اليسرى، ونحو ذلك. المسألة الثالثة: يكره المشي في نعل واحد. قال العلماء: وسببه، شوف كيف الأسباب، وسببه أن ذلك تشويه، فعلا تشويه، ومثلى، ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة يعني الرجل التي فيها النعل تصير أعلى من الأخرى، ف يعني عندما يمشي الإنسان كأنه إيش؟ أعرض. قال: فيعسر مشيه. فانظر كيف ذكروا هذه العلل ولم يذكروا العلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه العلة؟ هذه العلة ما ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 348، رواه الطحاوي في مشكل الآثار. شوف كيف الحديث وين؟ في مصدر ما يعرفه إلا طلاب العلم المتخصصين، رواه الطحاوي في مشكل الآثار، ليس في البخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ولا في الترمذي ولا في النسائي ولا ابن ماجه ولا عند البيهقي ولا في مسند أحمد، بس في هذا الكتاب رواه الطحاوي في مشكل الآثار. فحفظ لنا الطحاوي رحمه الله هذه السنة وهذه العلة. فهذا الحديث رواه الطحاوي في مشكل الآثار. ما هو هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة. إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النعل الواحدة، لأن هذا تشبها بالإيش؟ تشبها بالشيطان. فهذه العلة ما ذكرها أحد من العلماء إلا ابن العربي. قال وقيل، ابن العربي قال وقيل، يعني هكذا بصيغة الإيش؟ بصيغة المجهول. والعجيب أن الحافظ ابن حجر وهو حافظ لا يكاد يغيب عنه شيء لما ذكر هذا وقيل حتى ما علق على هذا الحديث. وقال ابن العربي قيل العلة فيها أنها مشية الشيطان. الحافظ ابن حجر في العادة إن مثل هذه الأشياء يخرجها ويحققها ومع ذلك مشاها الحافظ ابن حجر وحافظها لنا الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. فإذا كم ترك الأول للإيش للآخر. نعم. الباب الذي بعد ذلك قال باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. ايش معنى اشتمال الصماء هذه؟ اشتمال الصماء عندنا تفسيران، تفسير اهل اللغة وتفسير الفقهاء. والعجيب ان تفسير اهل اللغة يعني هو المتبادر للذهن. اشتمال الصماء يعني ايش؟ يعني تأتي انت مثلا خلينا نقول ارتسلت وخارج من الحمام فتأتي بملاية وتلف نفسك فيها بحيث ان ما في منفذ، كأنك متكتف، واحد لفك. تعرفون الطفل الصغير عند الولادة كيف يلفونه؟ ما بيكون طالع منه الا بس ايش الا وجهه، فامه بتحاول ان تخلي يديه بجنبه وتلفه لفا ما في منفذ اصم يعني. فهذا معنى اشتمال الصماء. اشتمال الصماء ان الانسان يلف نفسه في ثوب بحيث انه يصعب عليه الحركة. اذا صلى ما يستطيع يرفع يديه عند الركوع ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، عن اشتمال الصماء. الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا لا، اشتمال الصماء ان يأتي بهذا الثوب ويجعله على منكبيه ويدليه ثم يرفع احد طرفيه على ايش؟ على كتفه، على احد الكتفين، فيكون هذا معرض لكشف ايش؟ لكشف عورته. فهذا هو اشتمال الصماء عند ايش؟ عند الفقهاء. عند الفقهاء نستفيد من تفسير الفقهاء أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس لبسة يكون معرضا فيها لكشف الإيش؟ لكشف العورة. مثلنا مثلا إحنا كمصريين وغيرنا تعودنا على لبس الإيش؟ السراويل تحت القميص. إحنا خبرة في هذا، لبس السراويل تحت القميص، وسراويل بكل الأنواع، سراويل برولسي وسراويل فلاحي، كل السراويل معروفة عندنا. هنا في بلاد الخليج لا يكادون يعرفون، خاصة يعني الذين هم يعني أصل البلاد لا يكادون يعرفون السراويل، كله بالإيش؟ بالإزار. فتجد الذين تعودوا على الإزار يحسنون لبسهم وخلاص تعود، كأن إيديه يعني بتتحرك واحدة عندما يجلس بطريقة معينة يضع يديه، يعني صار عنده خبرة في لبس الإيش؟ في لبس الإزار، فلا تنكشف عورته. فنقول لهذا الذي غير متعود على لبس الإزار، نقول له لا تلبس الإزار. وفعلا قد جرب هذا، يقولون لبس الإزار أحسن حتى يعني ما يسبب رائحة عند الإنسان، ولكنه يعني لأنه متعود على لبس السراويل فإذا جلس ما ينتبه لحاله فتبدو عورته. ولذلك الإمام البخاري بوب يعني بابا قريب منها أنه يلبس ما شاء لكن بشرط ألا تنكشف عورته. فهذا هو المقصود بهذا الباب، النهي باشتمال الصماء. قال: والنهي عن الاحتباء في ثوب واحد. يعني إذا كان عليك ثوب واحد، إذا كان عليك ثوب واحد فأنت معرض لكشف العورة، فلا تحتبي في هذه الحالة. ما هو الاحتباء؟ هذا مثل اللي بسوي براه، بس يسوي شوية تحت، أيوة أربطه ديك، لا هكذا، أيوة هذا احتباء. فالإنسان إذا كان يلبس ثوبا واحدا وليكن إزار مثلا بدون رداء، فيكون معرض ليش؟ لكشف العورة. العرب كيف كانوا يحتبون؟ يحتبون بثوب وشيلها معاه، كلما جلس يحتب، كما يفعله كثير من إخواننا اليمنيين الآن، أنهم يعني يعتادون على هذا الاحتباء، يأتي بثوب ويحتب. فإذا لا يجوز للإنسان أن يحتب بثوب ناش واحد، إذا احتب فلا بد أن يتنبه حتى لا ينكشف شيء من ناش من عورته. وبالمناسبة هذا الاحتباء لا يجوز يوم الجمعة والإمام يخطب، والإمام يخطب لا يجوز هذا الاحتباء، لأنه أول شيء يعرض الإنسان للنوم، والشيء الثاني دليل على عدم الاهتمام، وإنما الإنسان يجلس يعني متربعا وينظر إلى الخطيب وينتبه. أما أن يجلس هكذا فهذا ربما يدل على عدم اهتمامه بما يسمع. ثم ذكر في الباب حديث جابر بن عبد الله، وهو من خمس طرق، وذكر لنا الإمام النووي يعني بابا على هذا الحديث أيضا. فإذا هو حديث واحد دوب عليه كم باب؟ بابين. الحديث 2099 عندكم، هذا رواه من كم طريق؟ من خمس طرق، ولكنه بوب عليه بكم باب؟ ببابين. قال: باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وقال: باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع احدى الرجلين على العنش على الاخرى. معروفة هذه الاستلقاء؟ مش معروفة، لازم حد يسوي الاستلقاء على الظهر. ايوة هذا هو، فهذه الصفة منهي عنها، ولكنها سيتبين لنا أنها تجوز. فحيثما نهي عنها، متى؟ إذا كان معرضا لكشف العورة. وحيثما أبيحت فعندما يأمن كشف العورة. فهذا كله يعني ذكره الإمام النووي بابين على حديث واحد، وهو حديث جابر، حديث جابر يرويه عن جابر أبو الزبير، ويروي عن أبي الزبير خمسة: مالك ابن أنس، وأبو خيثمة، والليث بن سعد، وابن جريج، وعبيد الله ابن أبي الأخنس. هؤلاء الخمسة يروونه عن أبي الزبير عن جابر. والحمد لله أن من ضمن هؤلاء الخمسة من؟ الليث بن سعد، الذي هو مميز لأحاديث أبي الزبير عن جابر. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، ليش؟ لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وهذا مر علينا في كتاب الأطهر. أو يمشي في نعل واحدة، قد عرفنا. وهذا مما يؤيد الحديث السابق: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، لأن هنا نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، لأن هذا كله من فعل الله. وأن يشتمل الصماء، وهذا هو الشاهد على الباب. قال: وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، إذا تمكن أن يحتفي في ثوب واحد مع عدم الكشف فيجوز له. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في حالة لبس الثوب الواحد لأنه معرض لكشف العورة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر. والله هذا طريق هذه سادسة الحين. فإذا واحد اثنين زهير عن أبي الزبير فإذا هذه سادسة. فإذا من ست طرق. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة. لا نرجع مرة إذا هم خمس طرق. ليش خمس؟ ليش خمس يا جماعة؟ لأن أبو خيثمة هو من؟ هو زهير. أبو خيثمة هذا اسمه إيش؟ زهير بن حرب. فإذا هو هو. فإذا الترقيم الأول صحيح. فإذا خمس طرق. قال حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد. فإذا خف نعل حذاء جورب. قال ولا يأكل بشماله ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصمام. لا يلتحف الصمام يعني لا يشتمل الصمام وقد عرفنا ايش المقصود به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث ها وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصمام والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر. الحمد لله. فإذا نشوف كيف يا صادق الإمام مسلم ها جاب لنا رواية من الليث عن أبي الزبير صلحت لنا الموضوع. وكمان هنا في رواية ابن جريج أبو الزبير قال إيش أنه سمع جابر. فهنا ثبت سماع أبي الزبير لجابر لهذا الحديث أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمشي في نعل واحد. طبعا المعروف عند أهل اللغة أن نعل مؤنث. ولا تحتبي في إزار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثني عبيد الله يعني ابن أبي الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. وأما الباب الذي فيه إباحة ذلك قال باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. طبعا هنا حيث أمن انكشاف العورة. وذكر في الباب حديث عبد الله ابن زيد المازني من أربع طرق عن ابن شهاب مالك عن ابن شهاب وابن عيينة ويونس ومعمر كلهم عن ابن شهاب الزهري. فإذا من أربع طرق عن ابن شهاب الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه. من عمه هذا؟ عمه هذا هو عبد الله بن زيد المازني، عبد الله بن زيد المازني الذي يروي حديث الوضوء. وأما عبد الله بن زيد ابن عبد ربه هذا الذي يروي حديث الأذان، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فإذا هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، والنهي من قوله. فإذا نهى بقوله وأباح بإيش؟ وأباح بفعله. فكيف الجمع بين النهي وبين الفعل؟ بأن نقول الأول محمول على كشف العورة، والثاني محمول على أمن كشف العورة. طيب هل الإنسان يفعل هذا الآن؟ نرجع إلى العرف أيضا، نرجع إلى العرف. إذا أنت فعلت هذا وتهون في أعين الناس والناس لا يتحملون هذا، فإذا لا تفعل، فإذا لا تفعل. مثل مد الرجل، الإمام البخاري قال باب مد الرجل في المسجد. بعض الناس ما يقبل منك هذا، يقول لك كيف أنت قاعد في المسجد ومد رجلك، وخاصة إذا مددت الرجل جهة الإيش؟ جهة القبلة، كله ينكر عليك. فإذا الإنسان يراعي أحوال الناس، إذا كان الناس لا يتحملون هذا فلا إيش؟ قال الإمام النووي وفي الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه. قال القاضي عياض لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا. فإذا في فرق بين الجلوس في المجامع الكبار أنت قاعد مع الناس، وبين إذا كنت في المسجد. إذا كنت في المسجد واحتاجت إلى يعني بعض الراحة فلا بأس بهذا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة حاء. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم يعني ابن عيينة ويونس ومعمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال باب نهي الرجل عن التزعفر، والزعفران معروف، فلا يجوز للرجل أن يتزعفر، أن يتزعفر لا في بدنه ولا في ثوبه. لأن الزعفران ها له إيش؟ له لون ولا رائحة، فهذا طيب الإيش؟ طيب النساء، ما قال صلى الله عليه وسلم طيب النساء ها ما لا ريح له، ما له لون ولا ريح له، هذا طيب النساء. وطيب الرجال ما له ريح ولا لون له، فلا يليق بالرجل أن يتلون. وأما المرأة تتلون حتى تتزين لزوجها. ولذلك الخضاب الإنسان بعض الناس يحتاج إذا كان في رجله يعني يحنيها بالحناء، يحنيها بالحناء. نقول إذا حناها لعلاج فليلبس إيش؟ فليلبس جوربا، لأنه لا يليق بالرجل إيش؟ أن يتطيب بما له لون، بما له لون. فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. وذكر في الباب حديث أنس من طريقه قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال آخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة قال حماد يعني للرجال. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزعفر الرجل. قال باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة. فالإنسان إذا شاب سواء كان شيبه كليا أو جزئيا. طبعا إذا كان شيبه كليا فإذا يعني يتأكد استحباب تغييره، بخلاف الأشمط مثل هذه شمطة بيضاء، فبعضهم يعني يفرق بين الذي يعني شيبه كلي والذي شيبه جزئي، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مات وفي لحيته 20 شعرة بيضاء، وقد بلغ من العمر 63 سنة صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان يخضب. فالخضاب سنة، والخضاب يعني علامة لأهل السنة، حتى كانوا يذكرون هذا في الجرح والتعديل، كانوا مما يعني يعدلون به الرجل يقولون كان يخضب، فهذا تعديل، وإذا قالوا لا كان لا يخضب هذا تجريح له. فإذا يستحب الخضاب لأن فيه مخالفة أيضا لليهود والنصارى، لأنهم لا يخضبون. فإذا إذا شاب الإنسان جزئيا أو كليا فيستحب له أن يغير هذا الشيب، وتغيير الشيب يسمى خضاب. يغير بأي لون من الألوان ولكن يجتنب السواد. طبعا ما في حد يغير باللون الأزرق واللون الأخضر، وإنما المقصود يغير بأي لون، يعني مثلا الأصفر الأحمر البني. فقال باب استحباب خضاب الشيب. طيب هل هذا يعارض حديث يعني لا تنتف الشيب فأنه نور للمؤمن؟ أقول هذا ما في نتف، النتف نتف ينزعه يغير الخلق، أما هذا ما يغير الخلق، هذا شيء إضافي، هذا يغير اللون بس، والناس عندما يرونه يعرفون أن هذا إيش؟ أن هذا فيه شيء. فإذا ما في معارضة بين الخضاب وبين الإيش؟ وبين نتف الشيب، إلا إذا خضب بالإيش؟ إلا إذا خضب بالإيش؟ بالسواد. إذا خضب بالسواد فهو كالذي نتف، فهو كالذي نتف، وإن كان النتف طبعا أشد. باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة. قال وتحريمه بالسواد، رحمة الله على الإمام النووي في هذا الحكم، وتحريمه بالسواد، وهذا ابتلي به كثير من المسلمين. فكما أن كثيرا من المسلمين ابتلوا بجر الثياب وحلق اللحى، هذا كله داخل في كل هذا في كتاب اللباس. فإذا مما ابتلي به المسلمون، وهذا واضح فيما يتعلق في كتاب اللباس، حلق اللحى وجر الثياب. الآن الشيء الثالث هذا الخضاب بالإيش؟ الخضاب بالسواد. والشيء الرابع الذي سيأتينا التصوير، هذا من أعظم ما ابتلي به المسلمون. الخضاب بالسواد هذا ابتلي به كثير من المسلمين، كثير من المسلمين، ولذلك نحن سنتوسع في هذه المسألة. فإذا يحرم على الإنسان أن يخضب بالسواد، لا يجوز له. وللشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه رسالة في تحريم الخضاب بالسواد، رسالة كاملة في تحريم الخضاب بالسواد. قال عطاء بن أبي رباح: ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخضب بالسواد، ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة. يخضبون بالحناء، الحناء معروف، والكتم، الكتم هذا يعني لون أصفر لكن ليس أصفر فاقعا. قال: وهذه الصفرة. وسئل سعيد بن جبير عن الخضاب بالسواد فقال: يكسو الله عز وجل في وجهه نورا ثم يطفئه بالسواد. الله عز وجل يعطيك نور في وجهك، في لحيتك، وأنت تطفي هذا النور بالسواد. هذا ذكره ابن عبد البر في الاستذكار عن عطاء بن أبي رباح وعن سعيد وعن سعيد بن جبير. ومن أدلة تحريم الخضاب بالسواد كما سيأتينا الآن، لما أسلم والد أبي بكر يوم فتح مكة فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ثغامة. ثغامة، الثغامة هذا نبات أبيض، فرأسه كالثغامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جنبوه السواد. وتجد أناسا يقولون: يجوز الخضاب بالسواد. ومن أدلة تحريم السواد ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح، وصححه الشيخ الألباني وقال الحافظ في الفتح صححه ابن حبان وإسناده قوي، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تأمل في هذا، قال: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام. شوف حوصلة الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. إذا ما دل هذا على التحريم فلا يدل شيء على التحريم. لا يريحون رائحة الجنة، يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. العجيب أنك تجد بعض الناس يعني ينقل عن بعض العلماء، ماذا يقولون في هذا الحديث؟ يقولون: هذا مجرد خبر عنهم. خبر عن إيش؟ خبر وذم. خبر عنهم لو كان أخبر عنهم بشيء غير هذا. إيش الذي في الحديث؟ الذي في الحديث شيء واحد بس، وهو ماذا؟ يخضبون بهذا السواد. لو كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخضبون بهذا السواد ويأكلون الربا لا يريحون رائحة الجنة، كنا قلنا إن الذم موجه إلى أكلهم ليش؟ الربا. أما الحديث ليس فيه إلا شيء واحد، وهو يخضبون بهذا السواد لا يريحون رائحة الجنة، فعلم أن الذم موجه لخضابهم بالإيش؟ بالسواد. حمك الله. وأيضا مما ذكره الشيخ الألباني، طبعا هذا كله في تمام المنة في صفحة 85، عن أبي الدرداء مرفوعا: من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة. وهذا وإن كان في إسناده مقال إلا أنه يعني يتقوى بغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليهم اليهود فرآهم بيض اللحى فقال: ما لكم لا تغيرون؟ فقيل: إنهم يكرهون. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غيروا وإياي والسواد. إياي والسواد يعني اجتنبوا، اجتنبوا السواد. وعن عبد الله بن عمر مرفوعا: الصفرة خضاب المؤمن والحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافر. والسواد خضاب الكافر. قال الشيخ الألباني: فهذه الأحاديث من وقف عليها لا يتردد في القطع بحرمة الخضاب بالسواد على كل أحد، وهو قول جماعة من أهل العلم كما تقدم عن ابن القيم. علاوة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خضب بالسواد، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما خضبوا بالسواد. صحيح جاء عن بعض الصحابة أنهم خضبوا بالسواد، عن بعض الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص والحسن والحسين، فنقول هؤلاء الصحابة إما أنه لم يبلغهم النهي أو أنه بلغهم لكنهم اجتهدوا، وإذا اجتهدوا خلاف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاجتهادهم مردود عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جنبوه السواد، قال يخضبون في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواس الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فإذا هذه الأحاديث واضحة جدا في التحريم، فمن أجل هذا الإمام النووي قال وتحريمه بالسواد، وتحريمه بالسواد. قال عندك في الشرح ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل يكره كراهة التنزيه، والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد. هذا مذهبنا، هذا مذهبنا. ثم ذكر في الباب حديث جابر بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال أوتي بأبي قحافة وهو ولد أبي بكر أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة وهو النبات الأبيض، فأمر به إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء، غيروا هذا بشيء. والتي بعدها قال وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. الباب الذي بعد ذلك قال باب في مخالفة اليهود في الصبغ، لأن اليهود والنصارى لا يصبغون فنحن نخالفهم وإيش ونصبغ. وذكر في الباب حديث أبي هريرة قال إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهر بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان ابن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فخالفوهم أي بالإيش بالصبر مع اجتناب السواد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.